وأخوين لأم. ننظر هل انطبقت الشروط السابقة؟ هل يوجد أصل وارث؟ لا. هل يوجد فرع وارث؟ لا. هل هم أكثر من أخ لأم؟ نعم. إذن الشروط منطبقة، إذن نعطيهم الثلث، أليس كذلك؟ إذن يرثون الثلث، وأين نذهب بالباقي؟ للعم. واضح؟ والباقي للعم. إذن للزوج النصف، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي. واضح هذا يا أخوان؟ واضح لكم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى: والسدس فرض سبعة.
إذن انتهينا الآن من ماذا؟ من النصف، ومن الربع، ومن الثمن، ومن الثلثين، ومن الثلث. بقي علينا السدس، ونكون قد انتهينا من أصحاب الفروض، لأن الفروض كم؟ ستة. ما سبق هذا بيان؟ ما قلنا بأن الفروض، وبيان المصنف بأنها ستة: النصف والربع والثمن، وكذلك الثلث، ثم الثلثان، بقي علينا السدس. نعم.
أولا الأم الولد أو الإخوة.
نعم. السدس، أنتم تعلمون بأن السدس كما قلت لكم نصف ماذا؟ الثلث. السدس فرض سبعة. إذن ما شاء الله هنا سبعة في السدس، يحتاج هنا حفظ، أليس كذلك؟ هنا يحتاج أن تركز، والأمر ليس بالصعب، سهل، سترى بأنه سهل جدا. من؟
أولا الأم مع الولد أو الإخوة.
انتبه، الأم مع الولد أو الإخوة، ويشمل الذكور والإناث. واضح؟ الأم مع الولد أو الإخوة. قال الله تعالى
بقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
انظر، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. للأب السدس، وللأم السدس، مما ترك، لكن بشرط إن كان له ولد. هذا الشرط، إذا كان له ولد. فإذا لم يكن له ولد، قال سبحانه وتعالى:
إن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له،
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ما قال فلأبويه، قال فلأمه الثلث، وسبق شرح هذا. فإن كان له،
فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن يشترط أن يكون له للميت ماذا؟ إخوة. الأم ترث السدس بشرطين: الشرط الأول كما ذكر مع الولد للميت فرع وارث، الشرط الثاني إخوة للميت. قال
ثانيا: الجدة عند عدم الأم. قال ابن المنذر: أجمعوا.
طبعا الإخوة هنا كم عددهم؟ اثنان فأكثر، الآن أعطيناكم إياه، ليس كذلك؟ ما قلنا المراد بالإخوة اثنان فأكثر، هذا مهم انتبهوا له. إذا هلك هالك عن أخوين وأم، الأم ترث السدس، أليس كذلك؟ انتبهوا لهذا. نعم.
ثانيا: الجدة عند عدم الأم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع على
الجدة عند عدم الأم. إذن الجدة أيضا ممن يرث السدس. ما المراد بالجدة؟ المراد بالجدة هنا من قبل الأم، كذلك الجدة من قبل الأب، لأن هذه وارثة وهذه وارثة، حتى لو كان الأب ماذا؟ موجودا على الراجح. انتبه، حتى لو كان الأب موجودا على الراجح. إذن المراد بالجدة هذه الجدة من قبل الأم، فإنها ترث السدس على ما سيأتي من الشروط. والجدة من قبل الأم، من قبل الأب، أيضا ترث السدس. طيب هلك هالك عن أب وعن أم أب، الأب موجود وأمه موجودة، كيف نقسم التركة على القول الراجح؟ نعطي الأم السدس والباقي للأب. واضح هذا؟ يعني هذا على الراجح بأن وجود الأب لا يسقط الجدة، أما أنه يسقط الجد من قبله. يعني انظر، هذا الأب إذا وجد هلك هالك عن أب وأم أب، أم الأب هنا ما يؤثر عليها وجود هذا الابن، لكن لو هلك هالك عن أب وأب أب مباشرة الجد يسقط بوجود ماذا؟ الأب. واضح هذا؟ واضح لكم؟ سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالجد. إذن نقول أيضا ممن يرث السدس الجدة، سواء كانت الجدة من قبل الأم أو من قبل الأب حتى لو كان الأب موجود. نعم.
قال ابن منذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن الميت أم.
نعم، إذا لم تكن للميت أم.
ثالثا،
يعني الجدة متى تسقط؟ إذا وجدت الأم من قبلها. واضح؟ فلا شك أن الجدة من قبل الأم تسقط. قال
الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى.
انتبه، الواحد من ولد الأم يعني الأخ من الأم، يريد بهذا الأخ من الأم ذكرا كان أو أنثى، هلك هالك عن أخ لأم نورثه السدس. واضح لكم؟ هلك هالك عن من؟ عن أخ لأم نورثه ماذا؟ السدس. نعم.
لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
فلكل واحد منهما السدس. أقول ولد الأم، من هو ولد الأم؟ وهو الأخ من الأم، يرث السدس بكم؟ بثلاثة شروط، ونريد بالأخ من الأم يشمل الأخت والأخ. وضح لكم؟ الذكر والأنثى بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، لأنه بوجود الفرع الوارث يسقط بالإجماع. يسقط بماذا؟ بالإجماع. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد، عدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد. وأنتم تلاحظون بأن دائما أصل وفرع، أصل وفرع في هذه المسائل التي هي مع الحواشي، أليس كذلك؟ الشرط الثالث أن يكون منفردا، هذا شرط مهم، لأن الإخوة لأم إذا كانوا جمع بينا بأنهم يرثون الثلث، أليس كذلك؟ ما قلنا إذا كانوا جمع إخوة اثنان فأكثر يرثون الثلث، لكن هنا إذا كان الأخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة، هلك هالك عن أخت لأم أو هلك هالك عن أخ لأم، نورث الأخ لأم كم؟ كما قلنا نورثه السدس، وكذلك الأخت لأم نورثها ماذا؟ السدس. أما إذا كانوا أكثر من واحد لا، يعني إذا هلك هالك لابد أن يكون الأخ أو أخت، ما يجتمعان لا على انفراد، يعني هلك هالك عن أخ لأم أو مسألة أخرى هلك هالك عن أخت لأم، هنا يرث هؤلاء السدس. وضح لكم؟ أقول الشرط الثالث أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى. مثاله: هلك هالك عن زوج وأخ لأم وابن عم. كيف نقسم التركة؟ ننظر لأصحاب الفروض، نطبق القواعد. الزوج يرث النصف أو الربع؟ هنا النصف، لأن الزوج إما ربع أو نصف، إذن هو يرث النصف. الأخ لأم هو من أصحاب الفروض، ننظر هل القواعد منطبقة؟ هل هو واحد؟ نعم. هذا انتهينا منه. هل يوجد فرع وارث؟ لا. هل يوجد أصل وارث؟ لا. إذن نورثه السدس، والباقي لابن العم. وضح لكم؟ والباقي لابن العم. إذن نقول للزوج النصف، وللأخ لأم السدس، ولابن العم ما بقي.
كم بقى من الوقت؟ إذن نقف على هذا، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. إيه ذكرنا الجدة. لا لا، هذا سيأتيك التتمة فيه إن شاء الله.
هلك هلك عن
لا نعم كأصل التركة، هذه تختلف. مسألة العمريتين هي التي نعطيهم باقي، عرفت؟ أما هنا نعطيهم أصل التركة. نعم لا شك، عرفت؟ ولهذا فرقنا في مسألة العمريتين. ما معنى قولكم حفظكم الله محض الذكورة؟ يعني نقول محض الذكورة وإن نزلوا أو علوا، معناها هلك هالك عن ابن 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 ابن، هؤلاء كلهم ذكور، لابد أن يكون بمحض الذكورة. لكن لو هلك هالك عن بنت بنت ابن، هل بنت بنت الابن ترث؟ لا، لأنه وجد البنت. وضح لكم؟ فنعني بمحض الذكورة أن السلسلة إلى هذا الوارث لابد أن تكون رجال ذكور. أما لو وجدت بينهن أنثى فتقطع السلسلة التي أسفل، هي التي ترث وتقطع من تحتها. وضح لكم؟ هذا الذي نعني بقولنا بمحض الذكورة. تقول دائما نقول في الأخ تعصيب الأخت وهو الأخ لأب أو الشقيق، ونستثني الأخ لأم لأن الميت هو الأب، فلا علاقة بأخ من الأم. فهل إن كانت الميتة هي الأخ لأم نقول إن الذي يعصب هو الأخ لأم والشقيق دون الأخ لأب؟ نعم، في هذه المسألة. وضع لكم هي عين هذه المسألة نقلب، لا شك، لأن المتوفى هذا امرأة الأم، فأخوه يكون من الأم أو الشقيق، أما الأخ لأب لا يرث من هذه المرأة. كذلك نقل، لا شك، أحسنت هذه المرأة في سؤالها. نعم، يعني سؤال لا شك في محله وهو صحيح من جهة قلب المسألة. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم على المستحقين للتركة من جهة الفرض، وبينا لكم في الدرس الماضي بأن النصف فرض، أو بين المصنف قال فالنصف فرض خمسة، وبينا من هم، وهو الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وكذلك الربع بينا بأنه لاثنين، الزوج والزوجة، الزوج بشرط والزوجة أيضا بنفس الشرط، بعكس الشرط. وضح لكم؟ الزوج إذا كان الفرع موجود ورث الربع، والزوجة إذا فقد الفرع ورثت الربع. والثلثان فرض أربعة بينهما المصنف: البنتان وبنتا الابن والأختان الشقيقتان والأختان لأب. وأما الثلث ففرض اثنين: الأم والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم، يعني الإخوة والأخوات لأم يشترط أن يكون فوق واحدة. هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي وبينا كل الشروط المتعلقة بمن مضى. وكذلك السدس بينا بأنه فرض الأم مع الولد أو الإخوة، بينا بأنه فرض الأم مع الولد أو الإخوة ويشمل الذكور والإناث. وكذلك فرض الجدة عند عدم الأم، عند عدم الأم، والمراد بها الجدة من قبل الأم، كذلك الجدة من قبل الأب حتى لو كان الأب موجودا على الراجح، حتى لو كان الأب موجودا على الراجح. وكذلك هو فرض الأخ من الأم، الأخ من الأم يرث السدس، بينا ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، وبينا الشروط بأنها ثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث، وكذلك أن يكون منفردا ذكرا كان أو أنثى. ووقفنا على بنت الابن. قال المصنف رحمه الله تعالى:
رابعا بنت الابن مع بنت الصلب.
انتبه، يقول رحمه الله تعالى رابعا يعني ممن يرث السدس، لأنه بين فقال: والسدس فرض سبعة. بينا أولا وثانيا وثالثا، ولازال يتكلم فيما يتعلق بالسدس أو فرض السدس. قال: بنت الابن مع بنت الصلب. انتبه إلى هذا الشرط، بنت الابن مع بنت الصلب. ما الدليل؟ قال:
حديث أبي قيس قال: سمعت مزيد بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنتي وابني ابن وأخت.
انتبه، يقول لحديث أبي قيس قال: سمعت هزيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة، يعني هلك هالك، عن ابنة وابنة ابن وأخت. انظر، لأن عندنا ثلاثة، هلك هالك عن من؟ عن بنت وبنت ابن وأخت، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فقال أبو موسى،
فقال للابنة النصف.
للابنة النصف، لماذا؟ لأن البنت ترث النصف كما بينا، لكن بكم شرط؟ بشرطين، أليس كذلك؟ ترث النصف بشرطين: الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني عدم وجود أحسنت المشارك. وضح لكم؟ إذن هنا هل يوجد لها معصب؟ لا. هل يوجد لها مشارك؟ لا. فأعطاها أبو موسى رضي الله عنه النصف. قال:
وللأخت النصف.
وللأخت النصف. انظر، أعطى الأخت النصف، لماذا؟ لأن الأخت ترث النصف، بينا الشروط، أليس كذلك؟ بينا بأن الأخت ترث النصف بشروط. فهنا لم يعطي بنت الابن شيء، أليس كذلك؟ ما أعطى بنت الابن شيء. إذا أعطى النصف للبنت وأعطى النصف للأخت، هل بقي شيء من التركة؟ ما بقي شيء. إذن بنت الابن لا شيء لها على رأي أبي موسى رضي الله عنه. نعم.
وأتى ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود.
نعم، فقال له: ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني على هذه المسألة. وضح لكم؟ يعني سيقول بقولي بأن البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن لا شيء لها. واضح إلى هنا؟ فقال له: اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيقول بقولي. فذهب. قال:
سئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى.
نعم، سئل ابن مسعود رضي الله عنه
سئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى، فقالوا له أتينا إلى أبي موسى رضي الله عنه وقلنا له هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت والأخت، فقال للبنت النصف لاجتماع الشروط والأخت النصف، وبينا بأنها ترث النصف بأربعة شروط والأخت الشقيقة. هنا قال وأما بنت الابن ما أعطاها شيء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه
فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني لقد ضللت إذا حكمت بحكم أبي موسى، أخطأ رضي الله عنه. يقول إذا قلت بقوله ضللت عن الطريق، ضللت عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو يقول أنا سأقول بقوله، لا أبدا، لقد أخطأ رضي الله عنه في هذه القسمة. قال سأقضي لكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص. قال
أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبه، أقضي فيها هذه المسألة بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا اجتهاد لي ولا لأبي موسى. لماذا؟ لأن النص قد ورد. قال
للابنة النصف.
نعم، للابنة النصف. لماذا؟ لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك. نعم.
ولابنة الابن السدس.
ولابنة الابن السدس، وسنبين ما هي الشروط لميراث بنت الابن السدس. قال
تكملت الثلثين.
وللأخت
وما بقي للأخت.
ما يصحنا أن نورث الأخت النصف. يقول ارجع وانظر إلى الشروط تجد أنه لا يصح توريث الأخت النصف. فلما أخبر بما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، فقال
أتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
نعم، قال فأتينا أبا مسعود فأخبرناه، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، قلنا لو أنت قلت كذا وكذا، وذهبنا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال كذا وكذا. فقال انظر إلى تقدير الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا، انظر إلى تقدير الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يقدر الآخر. فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا البحر الحبر العالم يعني به ابن مسعود فلا تسألوني عن هذه المسائل. لماذا؟ لأنه أعلم مني بذلك. انظر رضي الله عنه كيف كان يتعامل الواحد منهم مع أخيه. أقول بنت الابن فأكثر يشترط لإرثها أو إرثهن السدس كم؟ شرطان، الشرط الأول نحن لو نظرنا هنا إلى أبي موسى رضي إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ما أعطى الأخت النصف؟ فقد شرط. ما هو الشرط؟ وجود الفرع الوارث. نحن بينا بأنها ثلث النصف إذا عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث موجود لو غير موجود؟ إذن كيف ثلث النصف؟ فلهذا ابن مسعود قال رضي الله عنه إذا قضيت بقضائه لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. كيف ثلث النصف والفرع موجود؟ ما يصح، أليس كذلك؟ فهنا بنت الابن أعطاها ابن مسعود رضي الله عنه السدس تكملت الثلثين. قلنا بنت الابن فأكثر يشترط لإرثها أو إرثهن السدس شرطان. أولا عدم المعصب، سواء كان شقيقا أو لأب. بنت الابن ترث السدس إذا لم يكن معها معصب وهو أخوها، سواء كان هذا الأخ شقيق أو أخ لأب أو ابن عم في نفس الدرجة. هذا بيناه، لأن ابن العم يعتبر في نفس الرتبة ابن ابن، أليس كذلك بالنسبة للميت؟ ثانيا عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النسب. انتبه، انتبه إلى هذا القيد. يشترط في إرث بنت الابن السدس ألا يوجد معها معصب، والشرط الثاني ألا يوجد معها الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا من كان يرث النصف. من الذي يرث النصف؟ بنت الابن ترث النصف البنت، لكن بشرطين. فهنا إذا وجدت بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما لو وجد فرع وارث أعلى منها ذكر، قل لها لا شيء لك، خلاص تسقط مباشرة. ولهذا قلنا إلا صاحبة النصف، يعني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، يجب أن ينعدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها. ولهذا قال المصنف بنت الابن مع بنت الصلب. بنت الابن مع من؟ مع بنت الصلب، يعني بنت الابن ترث السدس مع وجود، يعني بنت الابن ترث السدس مع وجود البنت التي ترث النصف. واضح لكم هذا يا اخوان؟ واضح. اذن عرفنا ايضا بان السدس لمن؟ لبنت الابن، لكن بشرط وجود البنت، بشرط وجود البنت التي ترث النصف وعدم وجود معصب معها، هذا هو الشرط. واضح الى هنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى
خامسا الاخت من الاب مع الاخت الشقيقه.
نعم، خامسا يعني ممن يرث السدس الاخت من الاب. نحن بينا بان الاخت من الاب والاخت الشقيقه ترث النصف وبينا الشروط. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى الأخت من الأب يعني ترث السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين. قال
تكملة للثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب.
نعم، قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب. لو نظرنا إلى بنت الابن ورثناها السدس لأن البنت أخذت النصف، فكملنا الثلثين بإعطاء بنت الابن السدس. الأخت الشقيقة ترث النصف، أليس كذلك؟ فنعطي الأخ الأخت لأب السدس تكملة للثلثين إذ لا فرق. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ أقول الأخت لأب فأكثر يشترط لإرثها أو إرثهن السدس شرطان بالإجماع، الشرط الأول عدم المعصب، وأنتم الآن عرفتم ما معنى المعصب أليس كذلك؟ سواء كان شقيقا أو لأب، وضح لكم الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مع أخت واحدة شقيقة، أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض النصف، وارثة بالفرض النصف، واضح إلى هنا؟ إذن هذان الشرطان لميراث الأخت لأب، يشترط الشرط الأول أن يكون معها، أن لا يكون معها معصب، سواء كان هذا المعصب من أب أو شقيق. الشرط الثاني أن تكون مع من؟ مع أخت ترث النصف، يعني مع أخت شقيقة واحدة ترث النصف، فإن الأخت لأب ترث السدس، تكملت الثلثين. أما لو وجد أو وجدت أكثر من أخت، فرضنا أن أكثر من أخت شقيقة للميت، كيف نورثها؟ أما لو وجدت أكثر من أخت شقيقة للميت تسقط الأخت لأب، لماذا؟ لاستغراق الشقيقات الثلثين. أنا ماذا نعطيها؟ خلاص الأخت الشقيقة، لو فرضنا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، كيف نقسم هذه التركة؟ نقول للأختين الشقيقتين الثلثان، وللأخت لأب لا شيء. لماذا؟ تعال خلاص صار الثلثان كاملين، ما بقي شيء من الثلثين حتى نعطي الأخت الشقيقة، والباقي للعم. وضح لكم؟ واضح. لماذا ما أعطينا الأخت لأب؟ لاستغراق الثلثين. واضح هذا؟ أقول لو وجدت أكثر من أخت شقيقة للميت سقطت الأخت لأب لاستغراق الشقيقات الثلثين، إلا هذا الشرط. انظر إلى المعصب، قد ينفع وقد لا ينفع، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. إلا أن يعصبهن أخ لأب، إلا إذا وجد أخ لأب فتقول الحمد لله الآن أعرف. أما إذا لم يوجد أخ لأب نقول لها ما دام وجد أكثر من شقيقة إذن ترث الشقيقتان الثلثين، فماذا نعطيك؟ قالت لا، أنا معي معصب، معي أخ لأب بنفس الدرجة. نقول الآن إذن يختلف الحكم، كيف؟ سنبين إن شاء الله كيف يقضى في هذه المسألة. مثاله هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، نقول للشقيقتين الثلثان والباقي للعم، والأخت لأب ما بقي شيء، واضح؟ ولا شيء للأخت لأب. لاستغراق الشقيقتين الثلثين. واضح لكم هذا؟ مثال آخر: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، كيف نقسم التركة؟ الأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس، والباقي للعم. وضح لكم؟ نقول: فللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، والباقي للعم. وضح لكم؟ والباقي لمن؟ للعم. هذه هي القسمة. إذا كان يقسم بينهم سدس، نعم، يشتركون في السدس. يعني لو فرضنا هلك هالك عن أختين عن أخت شقيقة وعن أختين من أب، كيف نقسم؟ للأخت النصف وللأختين من أب سدس. واضح لك؟ والباقي لأقرب ذكر. واضح إلى هنا؟ إذن هذا هو شرط ماذا؟ هذا هو شرط ميراث الأخت من الأب السدس. قال المصنف رحمه الله:
سادسا، الأب مع الولد، لقوله تعالى: ولأبويه
لكل. الأب مع الولد، انتبه لهذه المسألة، بمعنى أن الأب يرث السدس، لكن بشرط إن وجد الولد. قال:
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس. عندك منها؟ لا، خطأ. ها؟ نعم صحيح، منهما.
لقوله تعالى:
صححها في الطبعة الجديدة؟ صحها؟ نعم.
لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
نعم، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما، للأب والأم، وبينا الأم بأنها ترث السدس بشرط وجود الفرع، أليس كذلك؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، هذا هو الشرط. إذن إذا وجد الفرع فإن الأب يرث السدس. مثاله لو مثلنا، قلنا: هلك هالك عن أب وابن، كيف نقسم التركة؟ ها؟
الأب له السدس،
ثم لمن؟ للابن.
نعم، نقول: للأب السدس، والباقي لمن؟ لابنه. وضح لكم؟ إذن السدس فرض الأب إذا الفرع وجد. وضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله:
سابعا، الجد عند عدم الأب. قال ابن المنذر: ويجمع أن حكم الجد حكم الأب.
نعم، سابعا وأخيرا ممن يرث السدس الجد. ونكون بهذا قد انتهينا من ماذا؟ ممن يستحق الفرض. انتبه، كل هذه التي مضت هي متعلقة بالفرض: من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق الثمن، من يستحق الثلثان، من يستحق الثلث، من يستحق السدس. بهذا هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله.
فالفرض في كتاب الله ستة أتى لا زيادة، ما نعلم شيء آخر، أليس كذلك؟ لا يوجد هناك عشر تسع، لا، هذه هي الفروض المقدرة. واضح إلى هنا يا أخوة؟ بهذا نكون سننتهي من ماذا؟ من الفرض، يعني الذين يرثون بالفرض. لماذا قدم؟ سأبين هذا إن شاء الله إذا دخلنا في العصبة. قال: وأجمع على أن حكم الجد حكم الأب. أقول الجد يشترط لإرثه السدس شرطان، الجد يشترط لإرثه السدس شرطان: أولا وجود الفرع الوارث، ودليله الآية السابقة في الأب، واضح لكم؟ واضح. ثانيا عدم وجود الأب، عدم وجود الأب بالإجماع، يعني هذا الشرط بالإجماع، لأن الجد بمنزلة من؟ بمنزلة الأب، فلا يرث مع وجوده، ما يرث، واضح لكم؟ فلا يرث مع وجوده. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض. واضح يا أخوان هذا؟ واضح لكم؟ المصنف هنا قدم أصحاب الفروض قبل العصبة، لأن أول ما يبدأ بتقسيم التركة بعدما بينا الأمور المستحقة للتركة، المال الذي يبقى أول من يبدأ بهم أصحاب الفروض، ثم بعد ذلك يبدأ بمن؟ بالعصبة. ولهذا بدأ بمن؟ بأصحاب الفروض. ولهذا أنت تجد في التقسيم الذي بيناه ومر بنا نقول ترث النصف والباقي لأقرب ذكر للمعصر. لماذا نقول الباقي؟ أول ما نبدأ نبدأ بماذا؟ بأصحاب الفروض. ولهذا المصنف رتب هذا الترتيب، وهو ترتيب الفقهاء رحمهم الله، لأن أصحاب الفروض قدموا أو يقدمون على ماذا؟ على العصبة. واضح إلى هنا؟ عندك سؤال؟ الأخت لأب ما بها؟ نعم، عدم المعصب، وأن تكون مع أخت واحدة شقيقة. كيف عدم الفرع الوارث؟ ما به الشرط الثاني؟ أن تكون مع أخت واحدة شقيقة؟ لا، أخت واحدة، أخت لها. ما به، هذه هي الشروط، أنت احفظ هذه الشروط. لا دخل له في مسألة المعصب هنا، عرفت؟ البحث في البنات الآن، أما الابن فلا. واضح لك؟ يعني ما يدخل معنا. الأخت، نعم، نحن بينا هذا الآن، إذا ذكرت لك هذه الشروط فاعلم أن ما عداه لا يدخل معنا. واضح لك؟ هناك النصف هو الذي يؤثر على ماذا؟ عليه الفرع الوارث. أما هنا ترث ثم ما بقي له. واضح لك؟
في بنت الابن فاكثر ذكرت شرطين: عدم وجود المعصب وعدم ورث الفرع الوارث.
نعم.
كانها بنت عم.
عدم؟
إذا كان ما رضي بمشاركات لبنت العم.
لمن؟ ترث إذا وجد، إذا عدم المعصب. جميل. وعدم الفرع الوارث إذا وجد ماذا؟
بنت عمها.
بنت عمها هي شاركتها الآن، ستعطى نفس الأمر، يعني تشترك معها في نفس الإرث. واضح لك؟ لا، يقسم بينهن. واضح هذا؟ لأن في نفس الطبقة. لا، ما في شرط ثالث. لماذا؟ لماذا نشترط شرط ثالث؟ ما يضر،
سواء وجدت واحدة أو أكثر، سيان عندنا، السدس لهن، وجدت واحدة لها السدس، وجد أكثر من واحدة لهن السدس، ما يضر. هل ليش نذكر شر؟ ما يصح. وضح لكم؟ إذن هذا ما يتعلق بأصحاب الفروض. هذا سيأتي في المعصب، هذا إن شاء الله سيأتي. هل الأخ يرث مع وجود الجد أو لا يرث؟ هذا له تفصيل، وهذا بحثه إن شاء الله سيأتي الآن في مسألة التعصيب. وضح لكم يا أخوان؟ إذن بهذا نكون قد انتهينا من أصحاب الفروض. احفظوا ما مضى مع الشروط، أما التعصيب فسيأتي بيانه الآن إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى: العصبة. تعريفها: العصبة جمع عصب.
العصبة، هنا المصنف بعد أن بين أصحاب الفروض، أصحاب الفروض شرع في بيان العصبة. وانتبه إلى مسألة العصبة وما يتعلق بها، ما معنى العصبة وما تعريفها؟ يقول رحمه الله:
العصبة جمع عاصب، كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.
انتبه، يقول العصبة جمع عاصب، كطالب وطلبة، عاصب وعصبة، طالب وطلبة. من هم؟ قال: وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه، هؤلاء هم العصبة. إذن من هم؟ قال: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه، يعني من يرث بغير تقدير، هذا الذي يريده المصنف، يعني من يرث بغير تقدير، يعني ما قدر لهم شيء. هل جاء بأن لهم النصف، الربع، السدس، الثمن؟ لا، ما قدر، يعني ليس من أصحاب الفروض. وضح لكم؟ بمعنى أنه لم يدخل في أصحاب الفروض إلا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال:
المقصود بهم هنا من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
انتبه، من هم العصبة في الاصطلاح؟ يقول رحمه الله: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. أخذت الأخت النصف، الباقي أقرب ذكر، أخذت البنت النصف، الباقي أقرب ذكر، يعني العم مثلا، وعلى ذلك فقس. هذا الذي نحن نقول فيه: وما بقي لأقرب ذكر. من هو؟ العصب، العصبة. واضح؟ قال: نعم، فإذا لم يفضل شيء منهم، يعني ما بقي شيء بعد أن قسمنا على أصحاب الفروض، ما بقي شيء منهم، يعني من أصحاب الفروض ما بقي شيء في التركة، لما قسمنا أعطينا كل صاحب فرض فرضه، جاءنا العم قال: وأنا؟ لو قسمنا التركة على أصحاب الفروض ما وجدنا لك شيء. وضح لكم؟ قال: أنا عم. قلنا: نعم، لكن قسمنا فما وجدنا أنه بقي شيء، فأخذ